الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار هو أن يقدم المسلم حاجة غيره من المسلمين على حاجة نفسه، فيبدأ بالناس قبل نفسه وهو محتاج لهذا الشيء الذي أخرجه وأنفقه. مثاله: أنت بحاجة إلى فرش تنام عليه، فوجدت هذا الفرش واشتريته أو ملكته، فرأيت أن أخاك المسلم ما عنده فرش فأعطيته هذا الفرش وأنت بقيت من غير فرش، هذا يسمى إيثار، وهو خلق رفيع حث عليه الإسلام ومدح أهله كما سيأتي معنا في هذا الحديث، فهو كذلك مثال لمعنى الإيثار، مثال لمعنى الإيثار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا أو يضيف هذا من أضاف أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه كأنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحديث ذكره أيضا في كتاب التفسير، وأخرجه مسلم وأخرجه الترمذي وابن جرير والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه كذا قال وأنت ترى أنهما قد أخرجاه، وهذا من أوهام الحاكم. فمن أوهامه أن يأتي إلى حديث في الصحيحين يقول ولم يخرجاه وهما قد أخرجاه، فالحديث في الصحيحين. وهذا الحديث فيه تفسير لمعنى الإيثار، فجاء رجل وجاء في بعض الروايات أنه ضيف وجائع، فنزل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كضيف، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه عندي ضيف هيئوا له طعاما، هيئوا له طعاما. فكان الجواب من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما معنا إلا الماء. سبحان الله، 9 أبيات لا أحد عندها طعام، ما عندهم إلا الماء فقط. انظروا إلى الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا صابرين ومحتسبين. وقد جاء عن عائشة أنها قالت إنه ليمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يطبخ. فقيل لها وما طعامكم حين آنذاك، ماذا تأكلون إذن؟ فقالت الأسودان، طعامنا الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم، يضم أو يضيف، يعني من يأخذ هذا الضيف، يضم يعني يأخذه ويؤويه ويكرمه ويضيفه. فقال رجل من الأنصار أنا، وما يدري ما معه في بيته. قال أنا وما يدري ما معه في بيته. فانطلق به، ذهب هذا بهذا الضيف إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله، ضيف رسول الله ضيفنا، وإكرامه إكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، انظر ما عندها ما تكرم وتضيف به هذا الضيف إلا طعام الصبيان، حتى طعام زوجها وطعامها ليس بموجود، إنما هو طعام الصبيان فقط. فقال لها هيئي طعامك، قربي هذا الطعام وجهزيه وأصبحي سراجك، يعني أصبحي سراجك يعني اجعلي هذا السراج يضيء يضيء، وفي رواية ثم قومي إليه كأنك تصلحيه ثم اطفئيه. أمرها أن تطفئ هذا، أن تطفئ هذا السراج حتى لا يرى الضيف قلة الطعام وعدم أكل أهل البيت من هذا الطعام. ونومي صبيانك، نومي الصبيان دون عشاء. قالت ثم قامت كأنها قال ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. عشاء بفتح العين هو الطعام الذي يؤكل في الليل يقال له عشاء. وأما العشاء بالكسر فيطلق على الصلاة، صلاة العشاء، صلاة العشاء. قال فهيأ طعامها وأصبحت سراجها، يعني ولعت سراج، ونومت صبيانها كما أمرها زوجها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني أشعرت الضيف أن السراج انطفأ ليس عمدا وإنما لخلل فيه، كأنها تصلحه فأطفأته. فجعل يعني الأنصاري وزوجته فجعل يريانه كأنهما يأكلان، هو ما يرى شيئا لكن يمثلان له أنهما يأكلان، إما بالحركة وإما بسماع شيء من تحرك الفم أو نحو ذلك، وهما لا يأكلان شيئا. انظر إلى الكرم وإلى الإيثار، هما جائعان وصبيانهم جائعون، وآثروا هذا الطعام لضيفهم، لضيفهم وضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال فباتا طاويين، طاويي البطن من الجوع. فأعلم الله عز وجل نبيه بخبر الأنصار وزوجته مع ضيفه، أطلع الله عز وجل هذا الأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح هذا الأنصاري غدا إلى رسول الله، ذهب كعادته إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة أو عجب. وهذا فيه شك من الراوي، وعلى كل فكلا الصفتين قد وردت بها الأدلة وأنهما صفتان ثابتتان لله عز وجل، الضحك والعجب. ففي القرآن بل عجبت على قراءة ويسخرون، وفي أحاديث أخرى ورد فيها إثبات هذه الصفة لله، وكذلك الضحك ورد في أحاديث أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث على إحدى اللفظتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة، والخصاصة هي الحاجة، يعني ولو كان بهم حاجة إلى هذا الشيء، إلى هذا الطعام، إلا أنهم آثروا به غيرهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى يدل على هذه الصفة كذلك وعلى فضلها والحث عليها ما جاء عند النسائي وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة جهد المقل. أفضل الصدقة جهد المقل، يعني إنسان ما عنده مال، عنده الشيء اليسير القليل، ومع هذا يتصدق. تجد ربما ما يدري هل سيجد قوت يومه أو لا، وعنده مال يسير يتصدق بهذا المال، هذا أفضل الصدقة، لأنه لا يخشى الفقر ويأمل الغنى، وهو بحاجة إلى هذا المال، ومع هذا فإنه يتصدق به. فهذا فيه معنى هذا الخلق وهو الإيثار. وذكر العلماء أيضا أن الإيثار وأن هذا المقام أعلى من حال الذي وصف الله تعالى في كتابه بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإيثار أرفع من هذا الوصف. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإيثار معناه إعطاء الغير شيئا أنت بحاجة إليه، أنت بحاجة إليه، فقدمت غيرك عليك. أما هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لا يلزم منه أنهم بحاجة إلى هذا المال، وإنما هم يحبونه، فمع حبهم له أنفقوه وتصدقوا به. فمثلا إنسان عنده 10 ملابس، عشرة قمص مثلا، فقال: سأتصدق بأحد هذه القمص، فتصدق بواحد من هذه القمص، ولربما هذا القميص من أفضل القمص عنده فتصدق به. هذا لا يسمى إيثار. لماذا؟ لأنه ليس بحاجة أصلا إلى هذا القميص، معه غيره، لكن الإيثار يتصدق بشيء وما معه غيره، معه قميص واحد تصدق به، هذا يسمى إيثار. لكن معه 10، معه 5، تصدق بواحد، هذا يطعم الطعام وهو يحبه. مثلا عندك على سبيل المثال طعام، مثلا عندك 2 كيلو مثلا من العنب، فقلت: سأتصدق بكيلو، وأنت تحب هذا الطعام أن تأكله في يوم أو يومين، مع حبك له تصدقت ببعضه، هذا يسمى إطعام على حبك لهذا المال، ولا يسمى إيثار، لأنك أبقيت لنفسك، أبقيت لنفسك. فقالوا الإيثار أعلى من معنى هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه. وكذلك من قوله تعالى: وآتى المال على حبه، في سورة البقرة. فالإيثار مقام أرفع، مقام أرفع. وذكر أهل التاريخ قصة عجيبة في معنى الإيثار، ذكرها الحافظ ابن كثير في مواضع من تاريخه وكذلك في تفسيره لهذه الآية، وهو ما وقع يوم اليرموك بهذه الغزوة، فإن بعض الصحابة مثل عكرمة وبعض أصحابه جرحوا في هذه الغزوة، فصار كل واحد منهم بحاجة إلى شيء من الماء، وكلهم جريح أحوج ما يحتاج إلى هذا الماء، وكان معهم قليل من الماء، فعندهم من المسلمين من يناول أحدهم هذا الماء، يناول أحدهم هذا الماء، فكل منهم يأمر بدفع هذا الماء إلى صاحبه، يأمر بدفع هذا الماء إلى صاحبه، يقول له، يشير عليه أن اعطي صاحبي، فيذهب به عند الثاني، والثاني يقول اعطيه ذاك الثالث، فدار عليهم هذا الماء فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم، ولم يشرب أحد منهم هذا الماء. ذكروا هذا في هذه الغزوة، فهذا أيضا من معنى الإيثار، كل واحد آثر أخاه على نفسه، آثر أخاه على نفسه، فينبغي أن نجاهد أنفسنا على العمل بهذا الخلق في بيتك، في كذلك مسجدك، في المركز الذي تدرس فيه، حاول ولو أن تعمل بهذا الخلق مرة واحدة، أنت بحاجة إلى شيء وأخوك بحاجة إليه، فروض نفسك وهذب نفسك بأن تعطي هذا الشيء الذي أنت أحوج ما تحتاج إليه لأخيك، ولو أن تعمل به مرة واحدة، خصوصا طلاب العلم، فإنهم بحاجة إلى أن يكون هذا الخلق فيما بينهم، فيما بينهم. ولما كنا في دماج عند شيخنا الوادعي، ترى هذا الخلق بين كثير من طلاب العلم لقلة ذات اليد، ولي كذلك حاجة كثير من الطلاب إلى أشياء كثيرة في حياتهم اليومية، فذاك يعطي أخاه الفرش، وذاك يؤثره بربما الملابس أو بالمنظفات أو نحو ذلك، وما قامت مراكز العلم إلا بالتعاون والإيثار والإيثار. ولذلك قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من وقى نفسه البخل، شح نفسه يعني بخل النفس، فأنفق وجاد وآثر غيره فأولئك هم المفلحون. هذا من أسباب الفلاح، أن تؤثر غيرك عليك وأن تقدمه على نفسك، هذا من أسباب الفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد بعض آداب الطعام. فمن آداب الطعام الأكل مع الضيف حتى يأنس وحتى يأكل ويشبع، لكن لو تركت الضيف وحده لاستحى، وربما ظن أن الطعام لا يكفي فلذلك أعطي له الطعام وحده. فمن إكرام الضيف أن تأكل معه، بل ذكر بعض أهل العلم أن من إكرام الضيف ألا تقوم قبله حتى لا يستحي ويقوم، بل تداريه وتجاريه فلا تقم حتى يشبع وينتهي من الطعام. ومن آداب الطعام أيضا أن يقرب الطعام إلى الضيف ولا يقال له قم وكل، وإنما يقرب إليه. قال الله عز وجل: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قربه إليهم، فمن إكرام الضيف أن يقرب إليه الطعام وأن يؤكل معه. وهكذا من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فقوله ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما هذا بإخبار من الله عز وجل. ولذلك نسب ذلك إلى الله، ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. ومن فوائد هذا الحديث الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الشدة وقلة ذات اليد، فما منعهم ذلك من القيام بدين الله والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، وكذلك التقرب إلى الله. فلا تكن الدنيا والانشغال بها سببا لابتعادنا عن ديننا وعن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا إذا وجد فيها الإنسان قوت يومه فليحمد الله، فليحمد الله عز وجل إن وجد فيها قوت يومه، لأنها زائلة فانية لا تستحق الاهتمام والحرص وكذلك الانهماك فيها والانشغال بها أبدا. فما يتيسر منها يرضى المسلم به، فما منعهم هذا الحال على أن يكرموا ضيفهم ولا أن يتقربوا إلى ربهم أبدا. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.